وين غانم؟ غانم وينه؟ ها راح من يقرا لي؟ تقرا؟ يلا الميكروفون عندك. قرب الميكروفون قرب او قرب الميكروفون حتى يكون صوت واضح.
الصلاة والسلام على رسول الله. قال وفقه الله تعالى رابعا: ليكون الجهاد مع الرحمة للخلق والرفق بهم، فإن الجهاد ليس مشروعا في الإسلام للتجديد على النفس أو الإيذاء للآخرين، ولا ينبغي أن يفهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله. وقد وصف الله تعالى هذه الأمة المجاهدة فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. فبين الله تعالى في هذه الآية أن هذه الأمة هي خير الأمم للناس، فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسان إليهم، لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر، حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وهذا كمال النفع للخلق، فهم يجاهدون ويرحمون لهم الصبر والرحمة، كما قال الله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، الضابط الرابع الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو أن يكون الجهاد مع الرحمة للخلق والرفق به، فالجهاد إنما شرع للرحمة، فالله جل وعلا رحيم، وكل ما شرعه الله جل وعلا من شرائع الإسلام فهي من رحمته تبارك وتعالى. فالله جل وعلا كما أخبر: ورحمته وسعت كل شيء. رحمة الله وسعت كل شيء، كما قال: رحمتي وسعت كل شيء. فهذا الجهاد فيه رحمة بالمشركين وبالكفار ورحمة بالخلق، لأنه يقود من طاعة الله تبارك وتعالى، ويمنع الظالم والمعتدي منهم، ويزيل الحواجز التي تحول بين وصول الإسلام إلى الناس. وذلك أصل الإسلام أن تزال هذه الموانع. فالمقصد من الجهاد هو الدعوة من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه. ولا شك أن الجهاد من الدعوة، فهو سيلة وسائل الدعوة إلى الله جل وعلا، فلا بد أن يكون على بصيرة، كما ذكر الشيخ الضابط الثالث أن يكون بعلم وفقه، لا بد أن يكون على بصيرة، وهو نابع من رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه. ولذلك المجاهدون هم أرحم الناس، لأن مقصدهم هداية الناس، ليس مقصدهم القتل وإراقة الدماء، وإنما مقصدهم أن يرحموا الناس وأن يدخلوهم إلى الجنة، كما قال النبي عليه السلام: عجب لقوم يدخلون الجنة بالسلاسل، أي يؤسرون فيسلمون فيدخلون الجنة، وإنما حصل لهم ذلك وهم مكرهون كارهون لذلك، أسروا فكان سببا في إسلامهم. ولأجل ذلك أقر الإسلام العبودية والرق، فلم يلغي الإسلام، لأن المشرك ولو كان رقيقا جعل الإسلام الإمام يخير بين قتل الأسرى أو أن يمن عليهم أو أن يأخذ عليهم الفداء، وبين أن يسترقهم. وهذا ليس لأن الإسلام جاء لرق الناس، وإنما لأنهم إذا استرقوا ورأوا من أحكام الإسلام فإن هذا يرغبهم. ولذلك الرق قد يكون من أعظم الوسائل في دخول كثير من الناس الإسلام، لأنهم قد يعادون الإسلام لأنهم لا يعلمون، فإذا علموا وعاشوا بين المسلمين ورأوا ما في الإسلام من العدل والرحمة قادهم ذلك إلى الإسلام. وكثير من فقهاء التابعين كانوا من الموالي، أي هم عبيد وآباؤهم كانوا عبيدا، أسروا كانوا مشركين فأسروا، فكان ذلك من أعظم أسباب الإسلام. عطاء وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن البصري وغيرهم كلهم من الموالي، مسروق وغيرهم من أئمة التابعين كانوا من الموالي. فالشاهد أن الإسلام إنما شريع لرحمة الخلق، لم يشرع لتعذيب الخلق. بعض الناس اليوم يجاهد وفي قلبه من القسوة، لا يقصد رحمة الخلق، وإنما الإسلام يريد هدايتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد لعلي، أرشد بذلك لما قال لعلي لما أمره أن يجاهد اليهود، قال: امتد على رسلك ثم ادعوهم، ثم أخبره كيف يدعوهم الإسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فبين له بين المقصد من الجهاد ليس قتل المشركين، وإنما هدايتهم إلى الإسلام. فمن كان معتديا باغيا هذا يستحق العقوبة، وأما من لم يكن كذلك فإن الإسلام فإن الجهاد مما يكون وسيلة لدعوته. نعم.
ثم قال وفقه الله تعالى ولا بد إليه.
نعم قرب الميكروفون شوي.
ثم قال وفقه الله تعالى ولا بد لذلك من الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وفي الأثر عن بعض السلف لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه. والمسلم وساق في أموره كلها فهو يرحم الخلق رحمة دون أن يصل به ذلك إلى عدم بغض ما يبغضه الله ويغضب لله ويغار على حرماته دون أن يصل به ذلك إلى البغي والعدوان والظلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلها فإنه إضاءه مائلا إلى الرحمة زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ولا يغار لما يغار الله منه وإضاءه مائلا إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتى يترك من الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة ما يأمر به الله ورسوله ويتعدى في الشدة فيزيد في الدم والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله فهذا يترك ما أمر الله به من الرحمة والإحسان وهو مذموم مذنب في ذلك ويسرق فيما أمر الله به ورسوله من الشدة حتى يتعدى الحدود وهو من إسرافه في أمره فالأول مذنب والثاني مسرف والله لا يحب المسرفين. فليقولا جميعا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
نعم لا بد من الرفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق بشيء إلا زانه. والجهاد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاهد برفق بتأني بتأوده ولا يقاتل حتى يتيقن أن القتال مشروع. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغير على قوم حتى يتيقن بأنهم كفار فكان ينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإلا أغار عليهم بعدما بلغتهم دعوة الإسلام. والنبي عليه السلام أمر بحقن الدماء وتحصينها ولذلك شرع الإسلام الأمان وبين بأن أمان المسلم العبد أمان لجميع المسلمين. فلو جاء عبد مملوك أمن كافرا فإنه آمن بأمان جميع المسلمين كما قال النبي عليه السلام ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وقال عمر رضي الله عنه لو أشار أحد منكم إلى أحد المشركين بشيء فنزل فقتله لقتلته لأنه غدر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحاشى من الغدر والخيانة في الجهاد. ولذلك لما هاجر حذيفة رضي الله تعالى عنه ووالده إلى المدينة استوقفه المشركون وقال إنك تريد محمد قال ما أريد إلا كذا وكذا فقالوا عاهدنا ألا تقاتل معنا محمدا ألا تقاتل مع محمد عليه الصلاة والسلام فعاهد عليك وهو مكره. فلما جاء للنبي عليه الصلاة أخبره الخبر في غزوة بدر فقال أوف بعهدك ونستعين الله عليه. فلم يأذن له أن يشارك في معركة بدر لأنه عاهد المشركين. فكان النبي عليه الصلاة يحرص أن يكون الجهاد وفق شرع الله وأن يكون بالرفق. ولذلك عنف النبي عليه الصلاة والسلام على من قتل مشركا بعدما قال كلمة الإسلام حتى أن أسامة حب النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل ذلك المشرك بعدما علاه بالسيف قال عليه الصلاة والسلام وقتلت بعدما قالها ماذا تفعل بلا إله ماذا جاءت يوم القيامة. يقول أسامة حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ إلا في ذلك اليوم أسلمت قبل ولم أكن أتمنى أن أسلمت قبل ذلك من شدة تعنيف النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بين بأن الجهاد هو لإسلام هؤلاء وليس لأجل الانتقام منهم. وقد جاء عن علي رضي الله عنه على رجلا مشركا بالسيف فبصق في وجه علي فلم يقتله علي لأنه خشي أن يقتله انتقام لنفسه لا لله تبارك وتعالى أن يزيد في ضربته انتقام لنفسه. فكانوا حريصين على أن يسلكوا سبيل الرحمة والرفق ويعني التثبت في الجهاد. فهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عن أهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق.
ثم قال وفقه الله تعالى خامسا أن يكون الجهاد بالعدل بعيدا عن العدوان والبغي وهذا ضابط مهم جاء الأمر به والتأكيد عليه في الجهاد في سبيل الله كما قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى. وكان رسول الله
شنعاء أي بغض، أي لا يحمل أنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا، قد يكون هؤلاء من أعدائكم من تبغضونهم، لكن لا يجوز لكم أن تظلموهم.
ثم قال وفقه الله تعالى: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول: سيروا بسم الله وفي سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا وليدا. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى في مغازيه عن النهبة والمفلة، فقال: من انتهب نهبة فليس منا.
نعم، كان يقول: لا تمثلوا ولا تغدروا، ولا يصلح، لا يجتمع الإسلام والغدر، لا يجتمع الإسلام والغدر، الغدر ضد الجهاد. ولذلك متى ما صاحب الجهاد متى ما صاحب الغدر الجهاد فسد الجهاد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عاهد المشركين في الحديبية على أن يرجع إليهم كل من أتاهم من المسلمين مستضعفين، فعاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام. جاء أبو جندل في قيودهم بعدما استطاع أن يفر من قيد والده، ومع ذلك رده النبي عليه الصلاة والسلام، طلب من سهيل أن يهبه له فأبى، قال: هذا أول ما أقاضيك به، فرده. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا عاهدنا القوم وإنا لا نغدر. عاهدوا ورد أبا جندل، وبين بأن الله سيجعل له مخرجا، فمن التزم أمر الله جل وعلا ولم يتجاوز حدوده جعل الله له مخرجا. أما اليوم يسلك الغدر والخيانة كما يفعل بعض الناس، يدخل بلاد المشركين بأمان ثم يفجر، يأخذ الطائرة ويفجر ويفجر ويقتل، أو من أتانا وقد أمناه يقتله، كل ذلك من الغدر بإجماع المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحة لا يوجد من مسيرة 40 عام. وذاك يستحق من قتل معاهدا يقتل في الإسلام، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في قوله: لا يقتل مسلم بكافر، قال: إلا أن يقتل غيلة غدرا وخيانة. فقد يقتل المسلم بالكافر إذا قتله على سبيل الغدر والخيانة، لا سيما إذا كانت خيانة تنسب إلى الإسلام وإلى دين الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حرص على سمعة الإسلام والمسلمين، وقال في حديث بريدة: قال: وإن حصلت أهل الحسن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك أن تخطئوا حكم أصحابك آخر من تخطئوا حكم الله. وقال: إن أرادوك أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله، ولكن انزلهم على ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله. لماذا؟ لأنك إذا انزلتم على حكم الله وحكم رسولك ثم صاد حكمك خطأ أو خالف حكم الله، نسب الخطأ على من؟ على دين الله جل وعلا. وإذا انزلهم على أمانه، على أمان الله وأمان رسوله، ثم غدر بعض المسلمين، نسب الغدر للإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك إقامة الحد على بعض من استحقها حتى لا يقال عن الإسلام ولا تشوه صورته. فالإسلام بعث لرحمة الناس ولترغيب في دين الإسلام. اليوم أصبحت اليوم هذه ساحات الوقع أو الجهاد أو ما يسمى بالقتال، اليوم أصبح من أعظم الأمور تصد عن سبيل الله. رجل يدخل كفار بأمان ويعطونه الفيزا ويدخل ثم يفجر، هذا بإجماع المسلمين من الغدر والخيانة والكذب والغش، وهذا من أعظم الفساد في الأرض. أو يأتي الكفار نؤمنه ويدخل بلادنا ثم يأتي رجل ويغدر به ويقتله، هذا بإجماع المسلمين من أعظم الغدر والخيانة، وأن يجتمع الجهاد والغدر. نعم.
ثم قال وفقه الله تعالى: وبين أهل العلم أن من لم يكن من أهل القتال كالنساء والصبيان والشيوخ الفانين والعميان والزملاء والمجانين والرهبان وأرباب الصوامع، أن هؤلاء جميعا لا يقتلون في الجهاد، لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، فمن لم يقاتلنا من هؤلاء لم يجوز قتله. وذلك أن الله تعالى إنما أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال سبحانه: والفتنة أكبر من القتل، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه. فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن نظرة كفره إلا على نفسه. ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. وهذا كله من محاسن الإسلام ودعوته إلى العدل وترك العدوان والبغي بجميع صوره.
نعم، الإسلام الجهاد ليس فسادا، ولذلك يحرم في الإسلام أن يقتل من ليس من أهل القتال، فلا يقتل النساء في الجهاد النساء ولا الأطفال ولا الزمنة ولا أصحاب الصوامع ولا الأجراء، ولا تحرق البيوت ولا تهدم ولا يقطع الأشجار ولا يهلك النحل وما شابه ذلك من الحديث الكثير جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر بها أبو بكر والصحابة يأمرون الجيوش بهذا. فالإسلام ليس فسادا، ليس فسادا إلا أن يضطر المسلمون لذلك. والنبي عليه السلام أمر نهى أن يقتل النساء، ولما رأى امرأة مقتولة أنكر ذلك عليه الصلاة والسلام، قال ما كان لهذه أن تقاتل، وأنكر قتل النساء والأطفال، وأخبر بالنهي عن قتل أهل الصوامع الذين ليسوا من أهل القتال بل اعتكفوا في صوامعهم وفي بيعهم يتعبدون الله تبارك وتعالى على جهل، لكنهم ليسوا من أهل القتال، ليسوا من الرجال الذين من شأنهم القتال، فلا يجوز قتلهم إلا إذا اضطر المسلمون لذلك، كان لم يتوصلوا إلى قتالهم قتال كفار وهزيمتهم إلا بذلك، كان حاصروا أهل حصن وأرادوا أن يفتحوه وعصي عليهم حتى إلا بأن يضربوا مثلا من جنيق أو يضربوا اليوم بالصواريخ، حينئذ فهم مضطرون بشرط أن لا يقصدوا من لا يجوز قتله وما شابه ذلك. أما أن يقتلوا ابتداء مع إن كان تحاشي قتلهم فلا يجوز أبدا، كما يفعله بعض الناس اليوم بالمفخخات، هذه يفجر السيارة ويدخل السوق ويقتل الأبرياء، كل ذلك من أعظم المحرمات، بل هذا من أعظم الفساد في الأرض. الله تبارك وتعالى عصم دماء المسلمين وأخر فتح مكة حتى صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين على وضع الحرب صيانة لدماء المستضعفين من المسلمين. قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا، أي لتميز المستضعفون من المشركين، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. نهى الله نبيه أن يفتح مكة لوجود بعض المستضعفين يخشى من أن يقتلوا في فتح مكة، كم عددهم؟ قلة. وانظر المصلحة العظيمة، فتح مكة عقر دار الإسلام وفيها بيت الله جل وعلا، انظر المصلحة العظيمة. قد يقول قال هذه مصلحة عظيمة، لو مات مسلمون مسلما 3-4 يموتون شهداء، ومع ذلك نهى الله نبيه عن ذلك خشية من يقتل المسلم جهلا المسلمين به، وأخر الفتح وصالحهم 10 سنين على أن يبقوا في مكة، أن يبقوا في مكة 10 سنين، كل ذلك صيانة للمستضعفين. اليوم يقتل المسلمون بحجة جهاد الكفار ويفخخ البيوت والمدارس والطرقات والأسواق، هذا من أعظم الفساد، وذلك هذا من أعظم ما من أعظم الفساد صدت عن دين الله، حتى أصبح دين الإسلام اليوم عند كثير من المشركين والكفار أصبح دين إرهاب ودين قتل وإبادة وسفك للدماء. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التمثيل بالقتلة، واليوم يأتي الرجل يمسك الرجل يقتل يذبحه كما تذبح النعاج ويصوره ويراه الناس، ومن الجهل منهم يستدلون بذلك على أنه على قول بعض العلماء أنهم إن مثلوا أي شوهوا قتلانا جاز تشويههم، هذا إنما يكون إذا كان بين المجاهدين وبين الأعداء بين الجيشين، لو فرضنا أن الجيش الكافر هذا يشوه قتل المسلمين فكان من باب الانتقام والعدل أن نشوه جثث هؤلاء، هذا يكون محصورا في ساحة القتال لا أن يعرض في التلفاز ويراه النساء والأطفال والمشركون والكفار الذين لا شأن لهم بالقتال، حتى يكون من أعظم وسائل الصد عن دين الله ويذكر بأن هذا دين الله تبارك وتعالى، هذا من أعظم التشويه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم حدا على من استوجبه حتى لا تتشوه صورة الإسلام، حدود لم يقمها لأجل مصلحة أن تظهر صورة الإسلام عند مشركين ناصعة، حتى لا يكون هذا الفعل سببا في أن يصد الناس عن دين الله، هذا يقتل يصوره ليراه العالم كله، يقول هذا فيه إرعاب، ليس فيه إرعاب أصلا، حتى التمثيل بالقتلى مختلف فيه، من أهل العلم قال أنه لا يجوز التمثيل بهم ولو مثلوا بقتلانا، ولو مثلوا بقتلانا لعموم حديث ولا تمثلوا، ونهى النبي عن مثلة عن تشويه الموتى بعد ذلك بعد قتلهم، ومن جوزه أخذ من عموم قوله جل وعلا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وذلك لم يشوه المسلمون الكفار، ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين شوهوا جثث المشركين كما شوه المشركون، ما حصل ذلك، وغاية من استدل بجواز أن يمثل بقتلاهم مثل ما مثلوا أخذ من قول عموم قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وهذه آية عامة، والحديث ولا تمثلوا حديث خاص، ولو فرضنا صحة ذلك فإنما يكون إذا كان هذا فقط ليراه الأعداء المجاهدون، أما إذا كان سيترتب على ذلك أن يراه من ليس من شأنه الأعداء ومن ليس إيش محاربا لنا من النساء وغير ذلك مما يصدهم عن دين الله، فلا شك أن هذا من أعظم المحرمات. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعفوا الناس قتلة أهل الإيمان، أي أهل الإيمان لا يمثلون ولا يشوهون ولا يقتلون قتل تعذيب يعذبون الموت، بل قال عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا قتلة. يأتي الرجل وينحر هكذا فنحر النعال، المسلمون يشمئزون من هذا المنظر فضلا عن الكافر. المسلم العادي يشمئز ويعلم قطعا أن هذا لا يمكن يكون دين الإسلام، والإسلام أبعد من أن يكون يأتي مثل هذه الأمور التي شوهت دين الإسلام. نعم، لو ارفع صوتك هذا النساء الله.
ثم قال وفقه الله تعالى سادسا: أن يكون الجهاد مع إمام المسلمين أو بإذنه برا كان أو فاجرا، وهذا من أهم الضوابط التي لا بد منها في الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد ولا سيما جهاد الأعداء بالنفس لا يتم إلا بالقوة، والقوة لا تحصل إلا باجتماع، والاجتماع لا يتحقق إلا بإمارة، والإمارة لا تصلح إلا بالسمع والطاعة. وهذه الأمور
كما صح جاء عمر: اعلم انه لا اسلام الا بجماعه، ولا جماعه الا باماره، ولا اماره الا بسمع وطاعه. الاسلام لا بد فيه من الجماعه، والجماعه لا بد لها من اماره، والاماره لا تقوم الا على السمع والطاعه. وذلك جمع النبي عليه الصلاه والسلام ذلك في قول ثلاثه: لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، اخلاص العمل لله ومناصحه ولاه المسلمين ولزوم جماعته. فهذه متى ما تحققت اقام الانسان حق الله، واقام حق الراعي بالنصح له، وقام حق الرعي بلزوم جماعتهم وعدم مفارقتهم، تحقق خير الدنيا والآخرة. نعم.
قال وفقه الله تعالى: وهذه الأمور المذكورة متلازمة، لا يتم بعضها ولا يستقيم بدون بعض، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. وقد دلت السنة على هذا الضابط ومضى عليها سلف الأمة. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن أمر بغيره فإن عليه وزرا.
نعم، إنما الإمام جنة وقاية، يقي الناس من الشرور ومن أعداء الله تبارك وتعالى، يقاتل من ورائه، أي إنما يقاتل خلف الإمام تحت رايته، فلا يقاتل إلا بإذن الإمام وبأمره. وذلك اتفق المسلمون على أن الذي يدعو للجهاد هم الأئمة، وهذا الأمر منوط بهم، ولو فرط الأئمة بترك ما يجب من الجهاد فإنه يجب نصحهم ولا يجب الافتئات عليهم، كما لو فرطوا في إقامة الحدود فإنهم ينصحون في إقامتها ولا يفتأت عليهم، لأن تمكين الناس من هذه الأمور من أعظم أسباب الفوضى. ولذلك الإمام جنة يقاتل من ورائه. نعم. وقال بحيث لاحظ: إذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم يعني استنفركم الإمام. وعلى هذا أجمعهم للسنة والجماعة أن الجهاد منوط بالأئمة، وهذا هو الجهاد الذي تتحقق به مقاصد الجهاد، هذا هو الجهاد الذي تقوده الأئمة، أي بمعنى تقوده الدول، الجهاد الذي يقوده إمام يدار له بالسمع والطاعة، له سلطة وقدرة وسلطان، وعنده جيش يقابل به أعداء الله تبارك وتعالى. فما لم يكن كذلك لن يتحقق منه المقصود. نعم، قد يدفع بعض المشركين وبعض الكفار فيكون من قبيل جهاد الدفع، لكن لن يتحقق منه المقصود الأعظم من الجهاد. وذلك الجهاد إن لم يقوده الأئمة فإنه قد لا يتحقق منه المقصود، بل قد يكون ضررا إن خالف شرع الله تبارك وتعالى، كان يتولاه من ليسوا من أهل هذا الشأن ومن لا يفقهون أحكام الجهاد. فالجهاد منوط بالأئمة، كما أنه لا يجاهد إلا وراءه كذلك لا يجاهد إلا بإذنه، فإن الله جل وعلا أمر بالسمع والطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، وهذا أمر عام. فإذا منع الإمام الناس من أن يذهبوا إلى بلد من بلاد ليقاتلوا وجب عليه على الناس أن يسمعوا ويطيعوا، وليس هناك ما يخص ذلك، عموم السمع والطاعة واجبة، كل من تحت ولاية الإمام فإنه لا يجوز له أن يخرج إلى الجهاد وأن يقاتل خارج بلده إلا بإذن الإمام، فإن علم أنه يمنع من ذلك لا يجوز، ومن خرج بدون إذن إمامه فإنه يخرج عاصيا ولا يكون مجاهدا، ويخشى عليه إن مات أن يموت ميتة جاهلية، حتى لو كان يقاتل أعداء الله تبارك وتعالى، لأنه على غير سنة، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى أن يأذن الإمام؟ هل معنى ذلك أن كل من ذهب الجهاد يذهب إلى الحاكم والسلطان ويستأذنه مباشرة؟ لا، إن علمنا بأن الإمام يرضى بذلك ولا تمانعه الدولة ولا تلاحق من ذهب فحينئذ يعد ذلك إذنا. لكن علمنا بأن من ذهب إلى ساحات القتال فإنه يحاسب وقد يستجوب وتستدعيها ابن الدولة، وظاهر أمر الدولة أنها لا ترضى بذلك، وإن لم تصرح نصا فإنه يمنع من ذلك. ومعلوم أن الذهاب إلى هذه الأماكن اليوم لا تسمح به الدول ولا ترضى لرعاياها أن يذهب، وذاك كل من ذهب فإنه يلاحق ويسأل وقد يسجن وقد يستجوب وقد، فهذا كل من أمرات عدم إذن الإمام. وقد يصرح الإمام كما صرح في المملكة وغيرها بأن كل من خرج وقاتل خارج المملكة فإنه يسجن، فهذا تصريح أبلغ من ذلك. أما إذا علم بأن الإمام يرضى بذلك وقد الدولة تعين من خرج بذلك فلا بأس. في أفغانستان لما قام سوق الجهاد في أفغانستان وأمر به العلماء حينئذ وأفتى به شيخ باز وغيره، كانت الدولة في المملكة العربية السعودية تعين المجاهدين، وكان نصف التذكرة تبذله الدولة، نصف التذكرة تذهبا تحت تذكرة أفغانستان نصف القيمة على الدولة، فكانت الدولة تعين المجاهدين وتساعدهم وتهيئ من ذهب إلى هناك، حتى تغير حال الجهاد لما دخل فيه الخوارج والمفسدون فانحرف عن مساره الأول. فحينئذ في ذلك الوقت كانت الدولة تدعم ذلك وكان العلماء يفتون بذلك والدولة تعينهم، حين في ذلك الوقت عرف بأن الإمام يأذن بمثل هذا. أما في ظل فساد الجهاد اليوم، وأصبح الجهاد من أعظم يعني بؤر الفساد والفتن والخروج والضلال والانحراف، حتى أصبح لا تجد رجل خارجي إلا وتعلم من هؤلاء، فإن لا شك أن الدول تمنع من ذلك لأنه من أعظم الفساد في دين الله تبارك وتعالى، حتى يأذن الإمام. وليس هناك ما يخص ذلك، وجوب السمع والطاعة عام، كل من له ولاية، كل من تحت ولاية الإمام، فإن عرف منع الإمام من ذلك منع الدولة لا يجوز له أن يخرج بحال، ومن خرج خرج آثما. نعم.
وقال وفقه الله تعالى عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم.
دخن أي خير غير صار، خير مشوب بالشر.
قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.
نعم، إذا استنفرتم أين استنفركم الإمام. وكل العلماء متفقون على أن الذي يعلن النفير ويستنفر الناس هو من يدان له السمع والطاعة، وهو السلطان والإمام والحاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث حذيفة قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهذا يدل على وقوع الفتن أن يلزم الإنسان الجماعة وأن لا يفارقهم، وأن يلزم إمامهم، أن يلزمه بالسمع والطاعة وأن يدين بذلك. فإنه من لم يرى لإمامه بيعة فإن مات فإنه يموت ميتة جاهلية. قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
قال وفقه الله: فهذه الأحاديث واضحة في الدلالة على هذه المسألة. ومن أقوال السلف أهل العلم قول أبي حاتم: سألت
قول أبي قول ابن أبي حاتم.
ومن أقوال السلف أهل العلم قول ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، فما يعتقدان من ذلك؟ فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، إلى أن قال: فإن الجهاد ماضي منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه السلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يقله شيء.
نعم، مع أولي الأمر، هذا الجهاد هو الشرع الذي يكون مع الإمام وبإذن الإمام.
وقول أبي جعفر الطحاوي: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يقلهما شيء ولا ينقصهما. فقال البربهاري: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا له للصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره.
نعم، فدل على من أقوال الخوارج الجهاد بغير إذن الإمام، أن هذا من أقوال الخوارج. يؤمن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج، يعني ذكر الصلاة خلف الأبرار والفجار، هذه مسألة. الجهاد مع الأئمة، هذه مسألة ثانية. لم يرى الخروج على السلطان بالسيف، الثالثة. دعا لهم بالصلاح، الرابعة. فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. على هذا فمن يرى الصلاة، فمن لم يرى الصلاة خلف فجار الأئمة فهذا من أقوال الخوارج، أو من رأى الجهاد بغير الإمام مع غير الأئمة فهذا من أقوال الخوارج، أو رأى الخروج على السلطان بالسيف بالظلم فهذا من أقوال الخوارج، أو دعا على الأئمة ولم يجعلهم بالصلاح فهذا من أفعال الخوارج. أي هذه كلها من أفعال الخوارج. فالذي يقول يجاهد بغير إذن الإمام ولا يشترط إذن الإمام فلا شك أن هذا من أقوال الخوارج، ممن لا يدينون بالسمع والطاعة للأئمة والولاة.
ثم قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فيجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، فلا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا باجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم، وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها.
الواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة، أي نحن إذا طعنا الإمام نطيعه تعبدا لله، تعبدا له وتقربا إليه، وهذا قد لا يتفطن له كثير من الناس، قد يطيعون الأئمة من باب أن الحكم لهم، لكن لا يتقربون إلى الله ويتعبدون الله إلى الله عز وجل بهذه العبادة.
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه.
نعم، موكول الإمام، أي لا شأن العامة به، لا العلماء ولا غير العلماء، حتى العالم ليس له أن يعلن الجهاد ويأمر به دون إذن الإمام، بل هذا من شؤون الإمام ومصلاحياته ولا يجوز الافتئات عليه. نعم.
قال: فهذه بعض أقوال أهل العلم، وهي واضحة في اشتراط الإمام ووجود الإمام للمسلمين ينضمون تحت رايته ويقاتلون معه، ولا يبدأون طلب القتال من قبل أنفسهم، وإنما يكون بإذن الإمام، وهذا خاص في قتال الطلب، وأما قتال الدفاع فأمر آخر.
نعم، قد سبق الكلام على قتال الدفع، وأنه قد يشترط إذن الإمام وقد لا يشترط بحسب الحال كما بينا.
ثم قال: وفقه الله تعالى: قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: سمعت أبي يقول: إذا أذن الإمام القوم يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا. قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لا، إلا أن يأذن الإمام، إلا أن يكون يفجأهم أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام، فأرجو أن يكون ذلك دفعا من المسلمين.
نعم، إذا دهمهم العدو ولم يمكنهم أن يستأذنوه، كان دهمهم العدو وفي طلب الإذن من الإمام فسهل، كان يتمكن عدو بلاد المسلمين أو يجتاح المسلمين أو يقتل من استطاعوا قتله، حينئذ لا يستأذنونه. أما إذا أمكن استئذانه من غير ضرر على المسلمين أو كان في استئذانه خير ودفع شر أكبر، حينئذ يستأذنه. إذا ليس القول بأن الجهاد الدفع لا يستأذن فيه الإمام ولا إذن فيه الإمام مطلقا، هذا خلاف مذهب أهل السنة.
وقال: سألت أبي عن قوم من أهل خراسان بينهم وبين العدو حائط، ترى لهم أن يقاتلوا؟ فقال: إن كانوا يخافون على أنفسهم وذراريهم فلا بأس أن يقاتلوا من قبل أن يأذن لهم الأمير، ولكن لا يقاتلوا إذا لم يخافوا على أنفسهم وذراريهم إلا أن يأذن الإمام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحمة والدين، فواجب الإجماع عنه، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان. وقد نص على ذلك العلماء وأصحاب وقد نص على ذلك العلماء وأصحابنا وغيرهم. فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طالبه في بلاده.
نعم، دفع الصائل قد يكون في أحوال لا يستأذن فيه الإمام، هذا إذا كان استئذان الإمام قد يترتب عليه الضرر. أما إذا أمكن استئذان الإمام، كان داهم العدو ودخل الحدود وكان يمكن استئذان الإمام من غير أن يترتب على ذلك ضرر، يجب الاستئذان. أو كان العدو قاهرا ونحن عاجزون، كان أتى المسلمين بغتة وربما لو قوم لترتب عليه ضرر عظيم، ولا يزال الناس يسمعون الإمام ويطيعونه، فإن مصلحتهم في النظر في أمره، فقد يجمع أمورهم ويرتب أوراقهم ويرتب صفوفهم، وقد يخرج يستعين بمن يعينهم على دفع هذا الصائل، فحينئذ يلزمون طاعته لأن طاعته مصلحة ولا يترتب على مقاتلة، إلا إن كان العدو بدأ بقتل المسلمين ورغد دمائهم وانتهاك أعراضهم، حينئذ لا إذن لأحد، لأن حينئذ من باب قتال الضرورة، من باب قتال الضرورة. فالشاهد من هذا أن ينظر، الأصل هو استئذان الإمام إلا في الحالات التي يترتب على استئذانه ضرر على الإسلام والمسلمين. وكما ذكرنا قصة سلم الأكوع لما أتى الكفار وأغاروا على سرح المسلمين وأخذوا أموالهم، أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم تبعهم ولحقهم في القصة المشهورة، لأنه إن طلب إذن النبي عليه السلام لذهب الكفار أخذوا، فاستطاع أن يستنقذ كل ما بأيديهم من المسلمين. فالشاهد أن العلماء استدلوا مثل هذه القصة وغيرها على أنه إن ترتب على استئذان الإمام ضرر على المسلمين فإن حينئذ لا يستأذن، وهذا كما ذكرنا على الحالات التي سبق ذكرها. فقتال الصائل المعتدي واجب ولا شك أنه واجب إجماعا، لكن متى؟ إذا كان يترتب عليه دفع الصائل. أما إذا كان قتل الصائل مما يزيد الشر والبلاء للمسلمين فليدفع. يعني لو كان نحن ليس عندنا قدرة على دفع هذا الصائل، وربما لو قاومناه لترتب عليه إزهاق كثير من الأرواح، وربما السكوت والصبر على ظلمه وحيفه أخف من مقاومته، وليس بنا قدرة عليه، ونحن نحتاج إلى أن نجمع صفوفنا وقد نتفاوض معه وقد نصبر على حكمه فترة من الزمن حتى نجمع أمرنا، حينئذ لا شك أن الشرع يأمر حينئذ بالصبر ما لم يتعدى على الحرمة بأمر لا يمكن دفعه إلا بقتاله. فهذه الأمور لا بد من توزن. أما اليوم يطلق الكلام واجب، ويقول الكلام شيخ الإسلام مما قتاله الدفع وشد أنواع دفع الصائل وهو واجب إجماعا ولا يشترطه شرط، هكذا يقولون ولا يفقهون هذا الكلام، ولم يقرأوا كلام أهل العلم المفسر لمن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتجدهم يقتطعون عبارات من عبارات أئمة العلم، ولم يقرأوا، ما قرأ أحد منهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ولا فقهها، وإن قرأها قرأها وفي قلبه بدعة يبحث عما يشهد لبدعته وضلاله، لا يقرأه قراءة فهم يطلب العلم والفقه، لا. وهذا حال أهل البدع، يعتقدون ثم يستدلون، يستبطنون البدعة ثم ينظرون في أدلة الكتاب والسنة ويبحثون عما يقوي ما اعتقدوه. وأما أهل السنة والجماعة فنظر الكتاب والسنة ضرة تجرد، يطلبون منهم الهداية، فكل ما دل عليه قبلوه ولم يعتقدوا شيئا قبل النظر في الكتاب والسنة. نعم.
ثم قال وفقه الله تعالى: ينبغي تنبه عندما يرد عن بعض أهل العلم قول بعدم اشتراط إذن الإمام أن المقصود بذلك قتال الدفع، فلا ينسحب على قتال الطلب، كما ينبغي التنبيه على أن ما يتعلق بالإمام ليس المراد به الإمام العام أو الخليفة، بل كما يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصلح إلا بالإمام الأعظم.
ما عرف العلماء مجمعون قاطبة منذ عهد التابعين وإلى يومنا هذا أن كل من تمكن من بلد من بلاد واستتب له الأرض أن له حكم الإمام في كل ما جاءت به النصوص. ولم يقل أحد من العلماء قط أن النصوص إنما جاءت بالإمام الأعظم وهو الخليفة. والمسلمون منذ سنة 37 و100 للهجرة وإلى يومنا هذا لم يجتمعوا على خليفة قط. آخر منذ أن تولى الداخل عبد الرحمن الداخل ودخل إلى الأندلس بعدما فر لما سيطر العباسيون وأخذوا الحكم الأمويين في السنة 32 للهجرة أخذوا يطلبون بني أمية، فعبد الرحمن الداخل استطاع الفرار حتى دخل بلاد المغرب، ثم تمكن من دخول بلاد الأندلس وأخذ الأندلس من العباسيين، وتكونت حينئذ في السنة 37 للهجرة دولة الأمويين في الأندلس والخلافة العباسية وأصلها في بغداد. ومنذ ذلك اليوم، من السنة 37 للهجرة إلى يومنا، لم يجتمع المسلمون قط في تاريخهم على إمام واحد قط، ما اجتمعوا. والعلماء منذ ذلك العصر إلى يومنا كلهم مجمعون على أن كل من تولى على ناحية من النواحي أن له حكم الإمام في كل ما جاءت به النصوص. وأما القول اليوم بأن هذه الأحاديث الإمام الأعظم، هذه ما قالها إلا أهل البدع والضلال، وهذه من أقوال الخوارج، هذا من أقوال الخوارج. والعلماء مجمعون كما ذكر محمد الوهاب وذكر غيره من العلم. والعلماء في الأندلس بعد ذلك تفرغت الأمة إلى دول كثيرة عبر التاريخ، ما اجتمعوا، لا الدولة العباسية جمعتهم، ولا العثمانية جمعتهم، ولا المماليك، ولا الغزنوية، ولا المرابطون، ولا الموحدون، ولا غير ذلك من دول كثيرة مرت في تاريخ الإسلام. والفقهاء كانوا والعلماء منتشرون في هذه الدول، ما قال منهم أحد قط أن أحكام الإمامة منوطة بالجهاد بالإمام الأعظم قط. ولذلك هذا من أقوال أهل البدع، من أقوال الخوارج الذين يريدون الخروج والثورة، ويريدون إبطال دلالات النصوص على وجوب السمع والطاعة والصد على ضيم الأئمة وجورهم. نعم.
ثم قال وفقه الله تعالى: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الجهاد مع كل إمام بر أو فاجر، فإن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم يمكن الجهاد إلا مع الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور، فإنه لا بد من أحد أمرين: إما ترك الجهاد معهم فيلزم من ذلك مفاسد عظيمة كاستلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا، وإما الجهاد مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأجرين وإقامة أكثر
دفع الأفجرين.
وإما الجهاد مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام، وإن لم يمكن إقامة جميعها فهذا هو الواجب في هذه الصورة، وكل ما أشبه هذا الكثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه،
كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله، بأن الجهاد من بعد دولة الخلفاء إنما كان الجهاد عبر التاريخ كلهم باب دفع الشر الأكبر بارتكاب الأصغر، وإنما كان الجهاد متمحضا للحق الصرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين، ومن بعد ذلك أصبح أكثر الجهاد من باب دفع الشر الأكبر. قد قاتل المسلمون خلف أئمة فجار، وبعض منهم تلبس بالبدع، وقاتلوا خلفهم وصبروا معهم وجاهدوا أعداء الله جل وعلا، لأن ترك جهاد الكفار أعظم ضررا من القتال مع أئمة الفجار، بل خرجوا في الحج والجهاد خلف أناس يشربون الخمر، قائد الجهاد يشرب الخمر في الحج، يشربون الخمر أمير الناس في الحج يشرب الخمر سكران في عرفة، ومع ذلك المسلمون تبعوا ولم يخالفوا ذلك، إن مصلحة الإسلام هو باجتماعه، فمعصيته على نفسه، وأما معصيته بمعنى أن نعصيه فضرره على الإسلام والمسلمين، والمسلمون فقهوا مثل هذه الأحكام وصلى خلف الأئمة الفجار، حتى صلى المسعود رضي الله تعالى عنه خلف الوليد بن عقبة يصلي الفجر سكران، حتى صلى الفجر 4 ركعات، وصلى خلف عمر بن مسعود رضي الله تعالى عنه والتفت وقال أزيدكم، قال ما زلنا في زيادة منذ جئتنا، وصلوا خلف المختار بن أبي عبيد الذي ادعى بعد ذلك أنه يوحى إليه، وصلوا خلف الحجاج وخلف الأئمة وجاهدوا معهم وهم فجار فساق، ما امتنع أحد من أهل السنة قط من الجهاد خلف الأئمة، لأن المصلحة لأجل الإسلام والمسلمين.
ثم قال وفقه الله سابعا: أن يكون الجهاد في سبيل الله بحسب حال المسلمين من القوة والضعف، فإن الأحوال تختلف زمانا ومكانا، والجهاد في سبيل الله قد شرع في الإسلام على مراحل، ففي العهد المكي لم يكن الجهاد باليد ولا بالسيف مشروعا لأن المسلمين كانوا في قلة وضعف، ولكن شرع الجهاد بالقلب واللسان، قال الله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، فهذه الآية مكية، وقوله فيها وجاهدهم به قال ابن عباس في القرآن،
أي جاهدهم بإقامة الحجج عليهم والدعوة، فكان الجهاد المشروع في مكة هو الجهاد بالحجة.
قال ابن عباس بالقرآن كما رواه الطبري في تفسيره. وبعد الهجرة إلى المدينة والشروع في إقامة الدولة الإسلامية أذن للمسلمين في القتال مطلقا بقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير.
أي إذن وليس أمرا، أي أذن لهم بالقتال، والإذن غير الأمر، أي لم يوجب عليهم القتال وإنما أذن لهم فكان القتال مأذونا. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. نعم.
ثم فرض الجهاد على المسلمين وأمروا بأن يقاتلوا من قاتلهم ويكفوا عن من كف عنهم.
هذا الحال الثالث، أمروا أن يقاتلوا من قاتلهم، أي أصبح الجهاد مأمورا به لكن ليس لكل أحد، وإنما من قاتل المسلمين وجب عليهم أن يقاتلوا، وهذه الحالة الثالثة.
فقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى الآيات الآمرة للجهاد مطلقا وعدم الكف عن أحد حتى يدخل في دين الله ويؤدي الجزية وإن كان من أهلها، مثل قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله.
نعم.
ويكون الدين كله لله.
نعم. ثم بعد ذلك جاء الأمر الأخير بالأمر بقتال المشركين، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقال وقاتلوهم، وهذا يعم جميع المشركين والكفار، حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. فهذه الحالة الرابعة. إذن الإسلام في الأول أمر بالكف كما قال جل وعلا فاصبروا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فأمر الله عليه بالصفح والعفو والصبر حتى يأتي الله بأمره، حتى يشرع الله عز وجل ما يشرع به أمر الكفار. ثم لما هاجروا أذن لهم بالقتال، ثم بعد ذلك أمروا أن يقاتلوا من قاتلهم، ثم أمروا أن يقاتلوا المشركين كافة.
قال وفقه الله تعالى وقد رجح المحققون من العلماء أن هذه الآيات ليس فيها شيء منسوخ ولكنها على الاختلاف في الأحوال، فعلى المسلمين،
إن بعض العلماء قال بأن آية الكف والصبر فاعف واصفح حتى يأتي الله بأمر أنها منسوخة بآيات الجهاد، فجعلها منسوخة، وقال المحققون العلم لم تكن منسوخة، وإنما آيات الأمر بالصفح والصبر إنما تشرع في حال ضعف المسلمين وعدم قوتهم على مقاومة أعدائهم، فتبقى مشروعة إذا صار بالمسلمين من الحال مثل ما كانوا في مكة. نعم.
قال فعلى المسلمين في كل زمان ومكان أن يأخذوا بها بحسب ما هم فيه من الضعف والقوة، فإذا كانوا في حالة ضعف جاهدوا بحسب حالهم، وإذا عجزوا عن ذلك اكتفوا بالدعوة باللسان، وإذا قووا بعض القوة قاتلوا من بدأهم ومن قرب منهم وكفوا عن من كف عنهم، وإذا قووا وصار لهم السلطان والغلبة قاتلوا جميع وجاهدوا جميع حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف وفي وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وقال ابن سعدي رحمه الله فليعلم هؤلاء ومن يستجيب لهم أن الله لن يكلف الناس إلا وسعهم وطاقتهم، وأن للمؤمنين برسول الله أسوة حسنة، فقد كان له صلى الله عليه وسلم حالا في الدعوة والجهاد، أمر في كل حال بما يليق بها ويناسبها، أمر في حال ضعف المسلمين وتسلط الأعداء بالمدافعة والاقتصار على الدعوة إلى الدين، وأن يكف عن قتال اليد لما في ذلك من الضرر المربي على المصلحة، وأمر في حالة أخرى أن يستدفع شرور الأعداء بكل أنواع القوة، وأن يسالم من تقتضي المصلحة مسالمته، ويقاوم المعتدين الذين تقتضي المصلحة بل الضرورة محاربتهم، فعلى المسلمين الابتلاء بنبيهم في ذلك وهو عين الصلاح والفلاح.
نعم. وعلى هذا فإذا كان المسلمون مستضعفين فإنهم لا يقاتلون بل يعملون بآيات الصفح والصبر والاستعداد وأخذ كل ما يحتاج المسلمون لمقاومة أعدائه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال إن الله عز وجل ناصر دينه وأن الله المعز جندي، هذا الكلام إن كان حقا على ما يقولون فكان النبي عليه الصلاة والسلام أولى بذلك في أول بعثته، كان الله قادرا وهو رسول الله، مع ذلك ما أمر الله عز وجل بالجهاد، وكان المسلمون يعذبون ويقتلون ويؤذون ويقتل من يقتل منهم، مع ذلك ما أمر المسلمون برفع سلاح لأنهم كانوا في حال ضعف، فأراد الله عز وجل أن يبين لهم بأن الجهاد لا يشرع إلا إذا تمكن المسلمون من مقاومة أعدائهم. ولا شك أن أن اليوم أن الوضع اختلف، بمعنى بأن اليوم السلاح أصبح السلاح لا يتمكن منه إلا الكفار، وهم الذين يصنعون الطائرات والصواريخ وغير ذلك، والمسلمون بحاجة إلى أن يستعدوا لذلك، كما في قوله جل وعلا: لهم استطاعة من قوة من رباط الخيل. وكل من أراد أن يقاوم هذه الآلات الحربية الضخمة وغير ذلك قد يعجز عن ذلك، لذلك لا بد من النظر والرجوع للعلماء الذين يقدرون الأمور ويعرفون أحوال الناس ومدى قدرتهم. وأعظم من ذلك التعبئة الإيمانية، التعبئة الإيمانية، إذا لم يكن المسلمون على توحيد وعلى إيمان وتقى فإن الله عز فإنهم أبعد ما يكون عن النصر. ولذلك لا بد أن الدعوة إلى الله جل وعلا، الله جل وعلا لم يأمر المسلمين بالجهاد حتى تربى المسلمون وصبروا وتمكن الإيمان من قلوبهم، حينئذ نصرهم الله جل وعلا في أول لقاء التقوا مع المشركين. فإذا كان المسلمون في حال بعد عن الدين ومجانبة له، فإن المسلمين لا يمكن أن يجاهدوا أعداءهم، وعدوهم الأول بين في نفوسهم وفي أبدانهم، لا يمكن أن يقاتل العدو. ذلك لا بد من إقامة شرط الجهاد، وهو إعداد العدة، العدة الإيمانية والعدة الحسية، وهذا من شروط الجهاد. وأذكر أني مثلت بهذا بالرجل الذي لا يصلي، الذي تارك، الذي هو تارك للصلاة وتارك الوضوء، رجل مصر على ترك الوضوء، هل يؤمر بالصلاة أم لا يؤمر بالصلاة؟ يعني رجل يقول أنا لا أتوضأ، لو رأيت رجل يقول له قم فصلي وهو مصر على ترك الوضوء، هل هو مصيب بدعوته إلى الصلاة أم غير مصيب؟ غير مصيب، لأنه لو صلى ما نفعه ذلك. لو قال لك قال كيف ما تأمر بالصلاة، اتق الله، الصلاة واجب، قل يا أخي يا رجل ما أتى بشرط الصلاة، لو صلى ما نفعه ذلك، لأنه لا بد من الوضوء. كذلك الجهاد لا بد له من تعبئة إيمانية. ولذلك الناس يقول فرض الجهاد فرض عين، طيب ماشي نستلم لكم فرض عين، طيب خلينا نحقق شرطه، لأن هذا الفرض لا يمكن أن يقوم إلا بتوفير شرطه، العدة الإيمانية والعدة إيش؟ العدة المادية. فلا بد أن نهيئ المسلمين للإيمان ونرجعهم إلى أمر الله تبارك وتعالى، وأن يستقيم حالهم، ثم يعدون العدة المادية، حينئذ إذا توفر الشرط أمكن بعد ذلك أن يجاهدوا أعداءهم. فالذي يطالب المسلمين اليوم على بعدهم عن دين الله وعدم تمكنهم من أسباب مادية يطالبهم بالجهاد، هذا كالذي يطلب من الرجل المصر على ترك الوضوء يطلب منه الصلاة، بحكم أن الصلاة واجبة. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ثامنا أن يكون الجهاد مؤديا إلى مصلحة راجحة، ولا يترتب عليه مفسدة أعظم، فذلك لأن الجهاد بجميع صوره إنما شرع لما فيه من تحقيق المصالح ودفع المفاسد عن الإسلام والمسلمين أفراد وجماعات، فلا يزال مشروعا إذا علم باليقين أو غلب على الظن تحقيقه لهذه المقاصد الشرعية، فلا تيقن أو ظن أنه يترتب على القيام به من المفاسد ما هو أعظم من المصالح لم يكن حينئذ مشروعا ولا جهادا مأمورا به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع للرب وأنفع للعبد، فإذا كان يضره ويمنعه مما هو أنفع منه لم يكن ذلك صالحا. انتهى كلامه.
لأن الجهاد من باب الأمر المعروف النهي عن المنكر، وهذه القاعدة أن الأمر مبني على المنكر إنما يفعل إذا ترتب على أمر المعروف معروف، وإذا ترتب على النهي عن المنكر أن يترك المنكر أو يخفف. فإذا كان الأمر المعروف والنهي عن المنكر يترتب عليه ضد ذلك، كان ينتشر المنكر ويقل المعروف، فإنه لا يشرع حينئذ. والجهاد من باب الدعوة، من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل هو أعلى درجات الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
وقال: إذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به، ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وذم المفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به.
من يقدر هذا؟ من الذي يقدر المصلحة اليوم في القتال أو في غير القتال في هذا البلد أو في ذاك البلد؟ هل يقدره الجهل أم المتحمسون أم العرف عنهم الانحراف في المنهج كالخوارج وعندهم من عندهم أفكار الخوارج؟ هل هؤلاء هم الذين يقدرون أم يقدره العلماء والأمراء؟ هذه الأمور من قبيل السياسة الشرعية التي هي من شأن الأمراء الذين لهم سياسة الدنيا والعلماء الذين لهم سياسة الدين، وأمر الناس، فيرجع في ذلك في تقديم المصالح إلى الأمراء والعلماء، يرجع إلى هؤلاء. فإن كان في وقت ليس هناك إمام، كان ذهب العدو بلاد المسلمين وذهب الإمام ولم تكن لهم إمام، وأراد أن يدفع هذا العدو وأن يقيم دولة في بلادهم، حينئذ يرجع إلى العلماء ويبين لهم حال هذه الدولة حتى يبين الحكم الشرعي، وهل مصلحة القتال أم الكف وما شابه ذلك. وهذه قضية مهمة، فالمرجع فيها العلماء، لا إلى لرجل جاهل مبتدع ضال أو طالب علم أو متعلم أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، فإن هؤلاء ليسوا مرجعا للناس، وإنما المرجع للناس كما أمر الله، فاسألوا أهل الذكر أي أهل العلم بالكتاب والسنة والفقه ممن اشتهروا وذاع صيتهم وعرفوا بذلك واستفاض أمرهم بين الناس. كم العبارة هذه؟
وقال أيضا لهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال أئمة وترك القتال في الفتنة.
نعم. نقدم لكم هذا الباب.
الله أكبر.
وفقه الله تعالى تاسعا، وبالجملة فأساس هذه الضوابط وخلاصتها تحكيم الكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة، وأهم ما يتناوله ذلك أربعة أمور، هي صحة المعتقد وإخلاص النية وصدق التوكل وحسن المتابعة. فإن المجاهد الذي لم يلتزم العقيدة الصحيحة لا يسلم قوله وفعله من الفساد والانحراف،
لأن الفساد والانحراف فرع عن فساد العقيدة، فإذا فسد عقيدة الإنسان فسد إيمانه فسد عمله، ترتب على الانحراف في ذلك فإنه الأساس.
قال لأن صحة المعتقد أساس لسلامة الأقوال والأفعال، والمجاهد الذي لم يلتزم بإخلاص النية في أقواله وأفعاله لا يكون جهاده لوجه الله تعالى ولا لإعلاء كلمته، بل يكون لحظوظ النفس وأهوائها. والمجاهد الذي لم يلتزم بصدق التوكل على الله تعالى لا يستطيع الثبات على طريق الجهاد في سبيل الله ولا تحمل مشاقه، بل تضعف عزيمته ويقل ويقل رجاؤه في نصر الله تعالى. والمجاهد الذي لم يلتزم بحسن المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون جهاده صوابا ولا بعيدا عن البدع والانحرافات، بل يكون جهاده إلى الإفساد لنفسه ولغيره أقرب منه إلى الإصلاح والدعوة إلى صراط الله المستقيم. ثم قال سابعا، الانحراف في مفهوم الجهاد في سبيل الله، كل جهاد لم يقصد به إعلاء كلمة الله تعالى أو لم يلتزم فيه بالضوابط الشرعية التي لا بد منها ولا بالآداب الإسلامية التي تجب مراعاتها، فإنه يعد انحرافا في الجهاد وخروج عن مقصوده الأصلي الذي شرع من أجله.
إذا الانحراف كما ذكر الشيخ يقع إما في الشرط الأول من شرط قبول العمل وهو الإخلاص فتفسد النية، وإما أن يقع في شرط المتابعة فيخالف الطريقة الشرعية للجهاد، فإما أن تفسد نيته ولا يكون مقصده إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى بل لحظوظ النفسية والانتقامات والأشياء شهوات النفس وما شابه ذلك، أو أن يجاهد بإخلاص لله عز وجل لكن لا يتبع ذلك السنة بل يجاهد على خلاف السنة مع ترك الضوابط والقواعد والأحكام وغير ذلك.
قال وفقه الله وهو على ضربين، ضرب يؤثر في
ضربين
أحسن عليكم. قال وهو على ضربين، ضرب يؤثر في أصل الجهاد وأساسه، وضرب يؤثر في كمال الجهاد الواجب وتمامه، وبقدر وقوع العبد في هذا الانحراف يفوت على نفسه فضل الموعودة في الجهاد في سبيل الله، بل يكون له الوزر والعقاب بقدر ما وقع فيه من الانحراف.
نعم، إذا انحرف في الجهاد ولو كان مقصده إعلاء كلمة الله فإنه إذا خالف شرع الله فإنه آثم مأزور غير مأجور، مأزور غير مأجور، فلا بد الإنسان يتحقق من المتابعة وأن يتحقق قبل ذلك من الإخلاص وصدق النية، فقد يؤثر الخلل على أصل جهاده فلا يكون جهادا بل يكون أمرا محرما، وقد يؤثر على كمال الجهاد فيفقد من الأجر والثواب بحسب مخالفته. نعم.
قال ولهذا جاءت أحاديث نبوية كثيرة في بيان صور الانحراف في الجهاد والتحذير منها، وهذه الأحاديث على نوعين، النوع الأول أحاديث نصت على جملة متعددة من صور الانحرافات والمخالفات في الجهاد، مثل حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغزو غزوان، فأما من غزا ابتغاء وجه الله تعالى وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد في الأرض فإن نومه ونبهه أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفر.
نعم، هذا حديث الغزو غزوان. الغزو الشرعي من غزا ابتغاء وجه الله، أي كانت نيته لله، وأطاع الإمام، أي خرج بإذن الإمام وقاتل تحت رايته ولم يعص في خروجه، لم يعص الإمام الذي هو الحاكم، ولم يعص أمير الجهاد وأمير الكتيبة وما شابه ذلك، وأنفق الكريمة، أي أنفق في سبيل الله، وياسر الشريك، ياسر أصحابه، واجتنب الفساد في الأرض، فلم يقتل النساء والأطفال، ولم يهدم عامر البنيان، ولم يحرق الزروع والثمار، ولم يفجر ويفخخ وما شابه ذلك. هذا هو الجهاد الذي يكون نومه ونبهه أجر كله، هو مأجور في كل وقته، وفي نومه، في حركته، في أكله، في شربه. ومن خالف ذلك من فسد نيته، أو جاهد بغير الإمام، أو عصى أميره، أو أفسد في الأرض وقتل من يجد قتله، وهدم عامر البنيان وما شابه ذلك، فهذا لن يرجع بالكفاء، بل يرجع آثما عاصيا مذنبا.
قال وفقه الله ثانيا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفرق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية ينطر لعصبية أو يدعو إلى عصبة
أصبح
أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتله جاهلية فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه.
يعني كل ما ذكر هنا واقع اليوم، واقع من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمجاهدين وهم لا يعرفون أحكام الجهاد. من خرج عن الطاعة، هؤلاء كلهم، كثير منهم عفوا، خرجوا من بلدانهم وهم يكفرون إمامهم وحاكمهم، وخرجوا مفارقين الجماعة ولا يرون السمع والطاعة، بل يكفرون عامة حكام المسلمين حتى من لم يثبت كفره وردته ويحكم بالردة على جميع المسلمين. فهم خرجوا من جهة ولذلك يسمون أنفسهم بالمهاجرين، يسمون أنفسهم بالمهاجرين. والمهاجر من هو؟ الذي هاجر بلاد الشرك والكفر، فهم يعدون بلاد المسلمين بلاد الشرك والكفر. فهؤلاء خرجوا والعياذ بالله، فارقوا الجماعة وذهبوا إلى ساحات، لأن هؤلاء لا يليق لهم البقاء هنا، لأنهم يرون هذه البلاد بلاد كفر وردة، فخرجوا إلى هذه الساحات. فهذا أول أمر. فإذا ماتوا ميتة جاهلية، ولو كانوا يقاتلون أعداء الله تبارك وتعالى. ومن قاتل تحت راية عمية، أي راية لا يعلم، راية جاهلية عصبية للديمقراطية، للدولة المدنية، للحرية وما شابه ذلك، يغضب العصبية لقومية، لأي شيء من هذه العصبيات، قوميات أو أعراق أو ما شابه ذلك، أو يدعو إلى عصبة، يدعو إلى قبيلة، يدعو إلى عرق، أو ينصر عصبة، فقتل فقتلة جاهلية، إن هذا اسم الجهاد. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، يقتل يفخخ، يقتل المسلم والكافر، من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله، يقتل النساء والأطفال، يفجر في المبنى، يفجر في المستشفى، يفجر في السوق، لا يتحاشى من المؤمن. وقال: ولا يفني ذي عهد بعهده، يقتل المعاهد والمستأمن والذمي ولا يتحاشى من هؤلاء، فهذا ليس من النبي، وليس قال فليس مني ولست منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام بريء منه. وهذا أكثر يقع من كثير من يدعون الجهاد اليوم. نعم.
قال وفقه الله ثالثا حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فغزوا بسم الله في سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، فغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.
نعم، اغزوا ولا تغلوا، الله أخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ولا تغدروا. وأكثر الجهاد اليوم غدر وخيانة، يؤمنون فيقتلون، ويستأمنهم غيرهم فيقتلون، ولا تمثلوا، يشوهون اليوم القتل والنحر هذا والذبح والزنط وكل هذا من الأشياء التي يفعلها هؤلاء الجهال، ويظنون أن هذا من الجهاد ومن إرهاب العدو، وهم أرهبوا عن الإسلام. قال: ولا تقتلوا وليدا، وهذا يقتل النساء والأطفال وغير ذلك، بحجة أنهم يبعثون عن نياتهم. نعم.
قال رابعا حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضيق منزلا أو قطع طريقا أو آذى مؤمنا فلا جهاد له.
ولا يفعل يضيقون على المسلمين ويخرجون من بيوتهم ويأتون القرى ويأمرون المسلمين يخرجوا حتى يتسلط الأعداء على هدم البيوت، يطردون المسلمين بيوتهم في العراء، اخرجوا حتى يسيطروا على هذه الأماكن. أي جهاد؟ هذا الجهاد هذا فساد، هؤلاء مفسدون، هؤلاء جهاد قد يكون ألزم جهاد الكفار لأنهم مفسدون في الأرض. نعم.
قال النوع الثاني
أحاديث. نعم، نقف عند هذا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. إذا كان في أسئلة إلى الأذان عما مضى. نعم. نعم.
هل يقال هذا نهي عائد إلى شرط قصد العبادة؟
كيف نهي عائد إلى شرط قصد العبادة؟
يعني مقدار يبطل.
طبعا لا نقول يبطل العبادة، نقول هذا خروج آثم، خروج غير شرعي، وهذا معرض للعقاب والوعيد، والله أعلم بحاله. إن ما الله أعلم هل يغفر الله له، لكنه فعل ما يستحق به الوعيد، وكل من فعل ما يستحق به الوعيد يلزمه هذا الوعيد، وإن شاء غفر الله له وإن شاء عفاه. لكن لا نقول لا اذهب، لا، بل لا يجوز الذهاب، بل قد فعل ما يستحق عليه العقوبة والإثم، وقد يكون جهاده فاسدا. نعم.
شيخ، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اعترف بعض الحدود بشيء صورة الإسلام.
نعم.
لو استدل به يعني العلمانيين الليبراليين أو من يعني جدل فيه مرات عليه.
هذا للأئمة، هذا للأئمة. الإمام من رأى بأن إقامة الحد على هذا ترتب عليها فساد عريض على الإسلام جاز له أن يؤخر الحد وأن لا يقيمه، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إقامة الحدود في الغزو. يعني رجل في غزو بلاد الكفار، في بلاد الكفار في أرض الحرب، فعل ما يستوجب الحد، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إقامة الحد لعله تأخذ العزة بالإثم ويلحق المشركين. فالشاهد أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تشريع من الله تبارك. فإن قلنا بجوازه لغير النبي عليه الصلاة والسلام فإنما يكون الأئمة إذا نظروا نظر مصلحة وكانوا علماء وفقهاء، فلهم أن يعطلوا الحد أحيانا إذا اضطروا إلى ذلك، وليس لأحد أن يعطل الحدود وليس هناك ضرر، بل الحدود هذه فيها حكمة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما عطل الحد حتى لا يعلم المسلمون أن حد القتل ردة مشروع في الإسلام وحد جلد القادح، لا. اليوم هم يريدون لأنهم يعتبرون أن الحدود تشويه الإسلام. النبي عليه السلام عطل لأنه يخشى أن يبلغ المشركين، أن يبلغ الخبر للمشركين بأن محمدا يقتل أصحابه، لا لا يعني، وليس الذي أراد يدفعه حتى لا يقول المشركون بأن المسلمين أن القاذف يجلد وأن من ارتد يقتل، لا، ولم يرد ذلك، وإنما خشي أن تنقض الصورة على غير واقع وأن يصور للمشركين بأن محمدا يقتل أصحابه الذين آمنوا معه. واليوم هؤلاء هم يريدون أن التشويه هو في إقامة الحدود، أي في فعل الحدود، فيرون فعل الحدود تشويه، والنبي ما أراد ذلك ولم يعطل الحدود أو لم يترك الحدود لأجل ذلك، لأجل أن ينفي الحدود عن، يعني يريد أن يستخفي بالحدود عن المشركين. لا، ما في سؤال. طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.